الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو أول الدروس المتعلقة بالتعليق على كتاب تجريد التوحيد المفيد للإمام العلامة أحمد بن علي المقريزي رحمه الله. وهذا الكتاب يعالج ما يتعلق بتوحيد الإلهية، أي أنه تضمن تخليص وتوضيح توحيد الإلهية. فقوله تجريد التوحيد، المقصود بالتوحيد هنا توحيد الألوهية كما ستتبين من مباحث هذا الكتاب. وهو كتاب ماتع مفيد، كتبه مؤلفه رحمه الله في القرن الثامن أو التاسع الهجري، مدة حياته رحمه الله في هذين القرنين. وفيه من بيان حق الله تعالى في التوحيد ومكملاته، وبيان أسباب الضلال عنه، ما هو حري بالوقوف عليه. والكتاب تضمن نقولا من كلام الشيخين، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، ولم يشر المؤلف رحمه الله فيما نقل، وهذا ما جرى عليه عمل العلماء في السابق، أنهم ينقلون كلام بعضهم دون عزو، وليس في هذا تثريب، فالأمر في هذا واسع، لأن المقصود العلم. وهذا على حد قول الشافعي: وددت أن الناس أخذوا عني دون أن يذكروني. فهم رحمهم الله لم يكونوا يدققون في هذا الأمر ويشددون كما هو حال المتأخرين، فإن المتأخرين يعيبون نقل كلام الغير دون عزبه أو بيانه. ولعل من الأسباب التي جعلت المؤلف رحمه الله لا يعزو ما نقله من كلام الشيخين، أن الشيخين رحمهم الله لقيا معارضة شديدة من كثير من الناس، فخشي من ذكر الاسم أن يكون ذلك من أسباب الرد وعدم القبول، فذكر الحق الذي رآه من كلامهما دون أن يعزوه إليهما، وهذا أدعى لقبول ما كتب رحمه الله. والمراد أن المؤلف رحمه الله ذكر في هذا الكتاب وجل ما يتعلق بتوحيد الإلهية، ولم يجري فيه رحمه الله على تنسيق أو ترتيب معين، بل جرى في كلامه بعض التكرار، ولكنه في الجملة كلام عذب لذيذ تتوق الأسماع إلى سماعه والأنفس إلى عقله، بعبارة سهلة موجزة رفيعة. وهذا ما تميز به هذا الكتاب عن غيره، والذي يظهر أنه أول كتاب أفرد فيما يتعلق بتوحيد الإلهية على وجه التخصيص لهذا العلم، فلم يسبق فيما وقفنا عليه وسمعناه من كلام العلماء فيما يتعلق بتوحيد الإلهية أنه صنف في هذا الباب كتاب مستقل قبل هذا الكتاب، وفوق كل ذي علم عليم. ولعل المؤلف رحمه الله خص هذا الموضوع بهذا الكتاب لكثرة الانحراف الذي طرأ على هذا الأصل الأصيل من أصول الإيمان وقواعد الدين، فاحتاج إلى تجليته وتوضيحه بمؤلف مستقل. وسيجري إن شاء الله تعالى تنبيه على بعض ما ورد في كلام المؤلف رحمه الله في بعض المواضع إذا جاء محل ذلك، مما قد يكون فيه بعض النظر، لكن في الجملة هذا الكتاب من أنفع الكتب ومن أدعاها قبولا عند الناس فيما يظهر. والسبب أن الشيخ رحمه الله من العلماء المتقدمين، ولا يمكن أن ينسب لمدرسة معينة كالوهابية على سبيل المثال، فإن محمد بن عبد الوهاب متأخر عن المؤلف بقرون، مع كونه موافقا له في مسائل هذا الباب وأصول هذا الأصل الأصيل من قواعد الدين. وهذا يؤكد أن العلماء وإن اختلفت أزمانهم واختلفت مذاهبهم وإن اختلفت طرائقهم، فهم فيما يتعلق بعبادة الله تعالى وتوحيده على أصل واحد لا خلاف بينهم. فكل من ورد الكتاب والسنة وصحح القصد وصدق الطلب، فلا بد أن يصل إلى النتيجة التي هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من إخلاص الله تعالى وإفراده بالعبادة. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه القراءة مباركة نافعة، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المقريزي رحمه الله تعالى في كتابه تجريد التوحيد المفيد: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فهذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائد، ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة، سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد، والله أسأل العون على العمل به بمنه.
المؤلف رحمه الله هو أحمد بن علي المقريزي المصري الشافعي، وهو من علماء القرن الثامن والتاسع الهجري. والمؤلف رحمه الله من الكبرى الذين أكثروا التأليف في فنون شتى، إلا أن بروزه الأكبر والأظهر فيما يتعلق بالتواريخ، فهو إمام كبير له مؤلفات معتمدة ونظر ثاقب فيما يتعلق بتواريخ الأمم الإسلامية، وله مؤلفات في الفقه وفي غيره من العلوم، ومنه هذا المؤلف فيما يتعلق بأصل الدين وهو التوحيد. والمؤلف رحمه الله سمى هذا الكتاب تجريد التوحيد المفيد، ومعنى التجريد التخليص، فتجريد الشيء تخليصه وإزالة العوائق العالقة به، والتوحيد المقصود بالتوحيد هنا توحيد الإلهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. وأصل التوحيد مأخوذ من وحد يوحد توحيدا، فهو بمعنى التفريد، وأما في الاصطلاح فذكرت أنه إفراد الله تعالى بالعبادة. وقوله رحمه الله المفيد، أي الذي يفيد الإنسان في تحقيق الفضائل وتحصيل ما رتبه الله تعالى من الأجور على التوحيد. فقوله تجريد التوحيد المفيد، أي تخليص التوحيد الذي تحصل به الفائدة، وذلك أن التوحيد الذي جاءت به الرسل متفق عليه بينهم، وهو ظاهر بين في كتاب الله تعالى، لا يتعب الناظر في كتاب الله تعالى والقارئ لكلام الله جل وعلا في التوصل إلى معناه، وأنه إفراد الله تعالى بالعبادة. لكن هذا التوحيد طرى عليه من العلائق والشوائب ما أوجب تخليصه حتى يصفو ويسلم مما علق به، فجعل المؤلف رحمه الله كتابه بهذا الاسم ليبين أن مقصوده من كتابه تجلية التوحيد وتوضيحه، والتوحيد الذي يريد تجليته وتوضيحه هو التوحيد الذي يحصل به الفائدة لمن حققه وعمل به. ابتدأ المؤلف رحمه الله هذا الكتاب المبارك بالبسملة كسائر عمل العلماء في مؤلفاتهم، والبسملة جملة مفيدة تامة، وهي إما أسمية أو فعلية على حسب التقدير. والبداء بالبسملة هي ما جرى عليه كلام الله تعالى في كتابه، فإن الله تعالى افتتح كتابه بالبسملة، وافتتح السور بالبسملة عدا سورة براءة، فافتتاح الكتب بالبسملة سنة قرآنية، كما أنه سنة نبوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح كتبه بالبسملة كما جرى ذلك في كتاباته للملوك وأصحابه وغيرهم ممن كتب لهم، فكان يفتتح كتبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببسم الله الرحمن الرحيم أو باسمك اللهم أو ما إلى ذلك مما جرى به عمله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جاءت أحاديث عديدة في الندب إلى الافتتاح بالبسملة، لكن لا يصح منها شيء، فكلها ضعيف. وعطف المؤلف رحمه الله على الافتتاح بالبسملة الحمدلة، فجمع في هذا الكتاب بين الأمرين البسملة والحمدلة، وكان يكفي أن يبتدئ كتابه بالبسملة لأنه الأصل فيما تفتتح به المكاتبات. لكن ذكر الحمدلة مما جرى عليه عمل العلماء، وإن كان المحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كتبه أنه يقتصر في الافتتاح على البسملة ثم يشرح في المقصود من الكتاب، لكن جرى عمل العلماء على ذكر الحمدلة فجمعوا بين الأمرين، والأمر في هذا واسع، لكن من حيث المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ذكر البسملة في أول كتبه. قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اقتضب المؤلف رحمه الله في هذه المقدمة في افتتاح الكتاب مسارعة في البداء بالمقصود، وذكر في الحمدلة نوعين من أنواع التوحيد: الإلهية والربوبية. وهذا قد يقال إنه من براعة الاستهلال، لأن المؤلف رحمه الله سيتكلم عن هذين النوعين، وإن كان المقصود الأصلي في الكلام هو الكلام على توحيد الإلهية، لكنه ذكر أيضا توحيد الربوبية في ثنايا كلامه. ثم بين أن العاقبة للمتقين، والعاقبة أي الخاتمة وما يؤول إليه الأمر للمتقين، وهي في الدنيا على وجه الاحتمال بالنسبة للأفراد، وفي الآخرة على وجه اليقين لكل أحد ممن اتصف بهذا الوصف. أما في الدنيا فهي في حق الأفراد على الاحتمال، قد تكون العاقبة لهم بمعنى أنهم يظفرون ويظهرون على خصومهم، وقد لا يكون ذلك، لكنها لا تفوت في الآخرة، بل هي لهم على وجه اليقين. وأما من حيث العموم في وصف المتقين فإن العاقبة لهم حتى في الدنيا، لأن الله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فيظهر هذا الدين على كل دين أمر لا بد منه، لأنه وعد الله الذي لا يخلف الميعاد. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك قال: وبعد. والغالب في كلام العلماء استعمال أما بعد، وهذا هو الذي جاءت به السنة. وأما كلمة وبعد فإنها لم تذكر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليست مما عرف في كلام المتقدمين فيما يظهر، لكن جرى عليها كلام المتأخرين، ولعل ذلك على وجه الاختصار لكثرة ورود هذه الكلمة، وإلا فإن الأصل في الكلمة أنها أما بعد. يقول رحمه الله: فهذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائد. المشار إليه هو ما سنقرأه من هذا الكتاب، والمشار إليه هنا مشار إلى موجود، وقبل تأليفه مشار إلى منوي. وصف الكتاب رحمه الله بوصفين: أنه جم الفوائد بديع الفرائد. جم الفوائد أي كثيرها، كما قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما، أي كثيرا. قوله جم الفوائد أي كثير الفوائد. بديع الفرائد بديع، أي أنه يأتي بفوائد مبتكرة لم يسبق إليها، وهذا على وجه التجوز، وليس في كل ما ذكر، إنما فيه فوائد أشار إليها ونبه إليها لم يسبق إليها. ولعل الكتاب ذاته بديع من حيث هو، لأنه لم يسبق إلى التأليف في هذا الباب من أبواب العلم على وجه الخصوص، فأصل التأليف على وجه الاختصاص بهذا الموضوع لم يسبق إليه المؤلف رحمه الله كما ذكرنا قبل قليل. فقوله بديع الفرائد أي أنه يأتي بفرائد لم يسبق إليها، وهو صادق من حيث بعض ما تضمنه الكتاب، ومن حيث الكتاب أصله فإنه بدعة حسنة دعت إليها الحاجة. قال رحمه الله: ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة. المؤلف رحمه الله بعد أن أثنى على كتابه، وهذا الثناء ليس من الإعجاب بالعمل في شيء، إنما هو للترغيب والحث، نظير قول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فوصف نفسه بهذين، لا على وجه العلو والارتفاع والكبر والعجب، إنما ذلك على وجه البيان للواقع حتى يقبل الملك على تعيينه والاستفادة منه. فكذلك المؤلف رحمه الله وصف كتابه بهذا الوصف ليحث القراء على قراءته والسامعين على سماعه والدارسين على دراسته، لكنه اشترط للانتفاع به شرطين، وهذان الشرطان لا بد منهما لمن أراد العلم النافع. قال رحمه الله: ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة. من أراد الله أي قصد الله تعالى في عمله، وأراد الآخرة يعني أراد ثواب الله تعالى، ولم يكن همه أمرا من أمور الدنيا، بل همه الدار الآخرة يسعى لتحصيلها والفوز بها. والدار الآخرة هي ما يستقر فيه الناس، وسميت الآخرة لأنها آخر المراحل وآخر الطباق التي يمر بها الناس. قال الله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق، أي معاني هذه الآية أن الإنسان يمر بمراحل، أولا تراب، ثم نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم عظام، ثم يكسو العظام لحم، ثم يولد الإنسان صغيرا، ثم يشب حتى يهرم، ثم يموت فيقبر، ثم ينشر ويحاسب، ثم بعد ذلك يصير إلى ما ذكر الله تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذا منتهى المراحل ومنتهى الطباق، ولذلك سميت تلك الدار بالدار الآخرة، لأنها آخر الدور التي يسكنها الإنسان. والدور دار العدم، ودار الوجود الدنيوي، ودار الحياة البرزخية، والدار الآخرة التي ينتهي إليها الناس. فهي أربعة دور في الجملة على إجمال للمراحل التي تقدمت. يقول رحمه الله: سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد، تجريد التوحيد المفيد، وتكلمنا على هذا المعنى. ثم بعد ذلك قال: والله أسأل العون على العمل به بمنه، يعني بعد علمه ومعرفته ينتقل الإنسان إلى العمل. وهذه اللفتات لفتات مهمة لطالب العلم، وأنه إنما يتعلم ليعمل لا ليستكثر من المعلومات والمعارف فقط، فإن الاستكثار من المعلومات والمعارف دون أن ينتقل ذلك إلى عمل لا ينفع الإنسان، بل لابد للمؤمن أن يجتهد في العمل بكل ما علم. وقد كان السلف يحرصون على العمل بما علموه ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله عمل بالحجامة وأعطى الحاجم دينارا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تأثيا بعمله صلى الله عليه وسلم وأخذا بسنته. فينبغي للمؤمن أن يحرص على أن يكون عمله تابعا لعلمه، وأن لا يكون العلم مجرد معارف نظرية، فإن المرء إذا لم يقيد العلم بالعمل لم ينتفع، وكان علمه حجة عليه ومزيدا من حجج الله تعالى التي تقوم عليه يوم القيامة. يقول رحمه الله بعد هذا:
اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه، فالرب مصدر رب يرب ربا، فهو رب، فمعنى قوله تعالى: رب العالمين، رب العالمين، فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده، القائم بتربيتهم وإصلاحهم، المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا.
يقول رحمه الله: اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. هذا شروع في المقصود من هذا الكتاب، وابتدأه رحمه الله بطلب العلم فقال اعلم، وهذا يكون فيما يهم إدراكه وفيما يشرف من المعلومات. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولذلك الغالب أن ذلك يأتي فيما يهم إدراكه، ويختل أمر الإنسان بتركه وجهله، فطلب العلم في مثل هذا المقام للتنبيه إلى أهمية المعلوم. اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. فعرف المؤلف الله تعالى بربوبيته وإلهيته، فقال اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء، والله تعالى رب كل شيء، كما قال جل وعلا: رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. والعالم هو كل ما سوى الله تعالى، في العالمين جمع عالم، والعالم هو كل ما سوى الله تعالى، فهو رب كل شيء ومالكه، أي مالك كل شيء، فالملك كله لله تعالى، ولله ملك السماوات والأرض. وهذا مما ذكره الله تعالى في كتابه كثيرا، فإن الله تعالى مالك كل شيء جل وعلا، وإلهه أي ومألوهه. وسيأتينا بيان معنى الإلهية في كلام المؤلف رحمه الله. بعد أن بيّن المؤلف رحمه الله أن الله جل وعلا رب كل شيء وأنه إله كل شيء، بيّن معنى الربوبية فقال: فالرب مصدر رب يرب ربا. وابتدأ المؤلف رحمه الله ببيان الربوبية لأنه الأصل الذي تبنى عليه الإلهية، الأصل الذي تبنى عليه الإلهية، ولذلك ابتدأ بذكره وابتدأ ببيانه فقال: اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه، ثم قال: وإلهه. وبدأ في التفسير والتفصيل ببيان وشرح الربوبية فقال: فالرب مصدر رب يرب ربا فهو راب. وهذه الكلمة تدور على معنى التربية، وهو التدرج في الشيء إلى أن يبلغ كماله، هذا المعنى الجامع لكلمة الرب. وإذا تأملت ما ذكره العلماء في معنى هذه الكلمة وجدت أنه لا يخرج عن هذا المعنى، فالرب في كلام العلماء هو السيد المالك الرازق المصلح المدبر وما أشبه ذلك من المعاني. وهذه المعاني مقتضاها أن الرب هو القائم على العبد بما يصلحه خلقا وملكا ورزقا وتدبيرا، وهذا المعنى يتبين به قول الله تعالى: رب العالمين، أي القائم على العالمين جميعا، كما قال الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فالله تعالى قائم على كل نفس بما كسبت، أي بكسبها، وكل شيء يقوم به، فلا قيام لشيء إلا به سبحانه وبحمده. وهذا من معاني اسمه القيوم، فبه قامت السماوات والأرض وبه قام الخلق. فالرب هو القائم على عباده بما يصلحهم خلقا ملكا رزقا تدبيرا. يقول المؤلف رحمه الله: فمعنى قوله تعالى رب العالمين راب العالمين، فهو مصدر بمعنى اسم الفاعل، راب بمعنى قائم بما تحصل به مصالح العالمين. فإن الرب سبحانه هو الخالق الموجد لعباده، والخلق من أول ما يندرج في معنى الربوبية. ثم قال: القائم بتربيتهم وإصلاحهم، بتربيتهم وإصلاحهم. تربية هنا هي القيام بكل ما يحصل به نموهم وزكاؤهم وارتفاعهم، لأن التربية مأخوذة من الربو وهو الزكاء والصلاح والارتفاع. المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين. إذن الملخص من هذا الكلام أن الربوبية هي القيام، معنى الربوبية هي القيام على الخلق بما يصلحهم، القيام على الخلق بما يصلحهم خلقا وملكا ورزقا وتدبيرا. والدليل على أن الربوبية تشتمل على هذه المعاني الأربعة قول الله تعالى في سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. هذه الآية تضمنت هذه المعاني الأربعة، وهي أصول ما يتعلق بإثبات الربوبية لله تعالى. الرزق في قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض. الملك في قوله: أمن يملك السمع والأبصار. الخلق في قوله: ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. التدبير في قوله: ومن يدبر الأمر. فهذه المعاني الأربعة كلها من لوازم الإقرار بربوبية الله تعالى. لا يتم إيمان أحد بأن الله رب العالمين إلا إذا أقر بهذه المعاني الأربعة. فمن جعل خالقا غير الله فإنه كفر بالربوبية، من جعل مالكا مع الله فإنه كفر بربوبية الله تعالى، من جعل خالقا رازقا مع الله فقد أشرك في الربوبية، من جعل مدبرا مع الله يدبر الكون ويصرف أمر الخلق ولو في جزء من الأجزاء وأمر من الأمور فقد أشرك في الربوبية. وهذه الأصول كانت العرب تقر بها، بل إن جميع من أرسل الله تعالى إليهم الرسل كانوا يقرون في الجملة بهذه المعاني، وإن كان بعض من أرسل إليهم أشركوا في الربوبية كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، وكما قال النمرود أنا أحيي وأميت، لكن هذا على وجه الشذوذ لا على وجه العموم. فعامة من بعثت إليهم الرسل يقرون بهذا النوع من التوحيد، فليس عندهم إنكار ولا تكذيب لتوحيد الربوبية. ولذلك تجد أن القرآن يحتج على المشركين فيما وقعوا من تقصير في توحيد الإلهية بأي شيء، بتوحيد الربوبية. ولذلك في هذه الآية التي ذكرناها قبل قليل، بعد أن ذكر الله تعالى ما يتعلق بالربوبية، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، ما هو جوابهم؟ قص الله جوابهم، فسيقولون الله. ولو كانوا يقولون غير الله هل يسكتون ويجاملون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ كان يقولون لا، غير الله يفعل هذا. لكن لم يحفظ أن أحدا من المشركين جادل النبي في هذا، فسيقولون الله. ثم جاء الاحتجاج بهذا التوحيد على التوحيد الإلهية فقال أفلا تتقون، أي فالأفلا تتقون ما أنتم عليه من الشرك بالله تعالى والتكذيب للرسول فيما دعاكم إليه من إفراد الله بالعبادة. هنا لم يذكر المتقى، يعني ما ذكر المفعول، قال أفلا تتقون ولم يذكر إيش يتقون، وهذا لإفادة إيش العموم، ليعم كل ما يتقى، فيشمل التقاء أفلا تتقون الشرك، أفلا تتقون تكذيب الرسل، أفلا تتقون الله الذي أشركتم به، أفلا تتقون النار التي وعدها الله المشركين، يشمل كل هذا لأجل ترك المعمول وحذف المعمول يفيد العموم في المعنى. ثم قال رحمه الله نعم
والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل ونحو هذه الأشياء. فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى. وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه. وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده والتأله من عباده له سبحانه، كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبينه عز وجل.
المؤلف رحمه الله عطف على بيان الربوبية بيان الإلهية فقال والإلهية. والإلهية مأخوذة في الأصل من الإله، وهي كلمة مشتقة، نعم، وهي كلمة يدور معناها على التأله وهو الحب، فالمألوه هو المعبود المحبوب. وسيأتي مزيد بيان لهذا التوحيد في كلام المؤلف رحمه الله، لكن بيّن المؤلف رحمه الله شيئا مما يندرج أو أصول ما يندرج في الربوبية في الإلهية. والإلهية توحيد الإلهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة، هذا أجود وأوضح تعريف للإلهية، إفراد الله تعالى بالعبادة، أي أنه لا يعبد سواه. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي مخلصين له العمل. فالإلهية هو عبادة الله وحده لا شريك له. ويذكر بعض أهل العلم تعريفات أخرى منها إفراد الله تعالى بأفعال العباد، لكن هذه التعاريف لا يتبين بها المعنى على وجه الوضوح، كما أن لا تخلو من اعتراض على بعض ما يفهم منها. لكن التعريف الواضح الذي يتبادر إلى الذهن وتقبله النفوس أن يقال توحيد الإلهية هو أن يعبد الله وحده لا شريك له، إفراد الله تعالى بالعباد، أن لا يعبد مع الله غيره. الإلهية هي لا إله إلا الله، هذا أيسر تعريف وأسهل تعريف لمعنى توحيد الإلهية الذي يدور هذا الكتاب على تجريده وتوضيحه. وقد أحسن المؤلف رحمه الله لما بدأ ببيان التوحيد، لأن بيان الشيء يعطي تصورا للعبد عن حقيقة هذا النوع من التوحيد، ثم إذا تحقق له هذا النوع وتبين فهذا أعظم تخليص للتوحيد وتجريد له، لأنه به يتبين أن كل انحراف بصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى، سواء كانت عبادة قولية أو فعلية أو عملية، يقدح في توحيد الإلهية. يقول رحمه الله: والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها. وإنما ذكر الحب لأن الحب أصل العبادة، وهي التي تبقى مع العباد حتى في الآخرة، فأصل العبادة محبة الله تعالى. ولذلك كان أول شرك ذكره الله على وجه البيان والظهور في كتابه في المصحف العثماني شرك المحبة، ذكر الله عز وجل الشرك إجمالا في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، في أول سورة البقرة. ثم قال في بيان أول صورة من صور الشرك ظاهرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذا يبين أن كل خلل في توحيد العبادة مبعثه وأصله نقص في المحبة، وأنها من أخص لوازم العبادة، إذ لا تقوم العبادة إلا بالمحبة، ولا يدرك الإنسان سعادة الدنيا ونعيم الآخرة إلا بالمحبة. وهذا أمر اضطراري وليس اختياري، يعني ليس للإنسان عنه غنى، فالقلب مضطر إلى محبوبه الأعلى فلا يغنيه حب ثاني، كما قال ابن القيم رحمه الله: القلب مضطر إلى محبوبه الأعلى، يعني الله جل وعلا، فلا يغنيه حب ثاني، وصلاحه ونعيمه وفلاحه تجريد هذا الحب للرحمن أي تخليصه، فإذا خلصه أدرك النعيم والصلاح والفلاح وأدرك سعادة الدنيا وفوز الآخرة، فإذا تخلى منه أصبح حائرا، يعني إذا خلى القلب من محبة الله تعالى أصبح الإنسان في حيرة، أصبح حائرا ويعود في ذا الكون ذا هيماني، أي أنه يهيم على وجه لا يدرك خيرا ولا يحصل برا، بل هو في ظلمات لا حد لها ولا وصف، إنما هي تعاسات وشقوات. فالذي يريد السعادة يجرد هذا الحب لله تعالى. ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله في أول ما ذكر مما يتعلق بتوحيد الإلهية المحبة، فقال: كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا. وقد ذكرنا أن محبة الله تعالى هي أصل العبادات وهي أصل الأعمال، لأنها المحرك الذي يوجد العمل، فالمحبة حادي يقود الإنسان إلى الأعمال وإلى الصالح منها من طاعة الله تعالى. وذكر بعد المحبة فقال: ويفردونه بالحب والخوف والرجاء، يعني هم يحبونه سبحانه وبحمده، وهذه المحبة لا يصلح أن يكون فيها شركة، بل لابد أن تكون خالصة. ولذلك ذكر ابن القيم في نونيته قال: وصلاحه وفلاحه ونعيمه وصلاحه وفلاحه تجريد هذا الحب للرحمن، فلابد من تجريد هذا الحب لله جل وعلا وتخليصه. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله: ويفردونه، أي يوحدونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل ونحو هذه الأشياء، أي مما يتعلق بأنواع العبادات. بدأ بأصولها وهي ثلاثة: الحب والخوف والرجاء، وهذه الأمور الثلاثة هي أركان الإيمان ومقامات الإحسان التي عليها مدار مقامات السالكين إلى الله تعالى. فالسالكون إلى الله تعالى لا يصلون إليه إلا بطائر رأسه الحب وجناحاه الخوف والرجاء، فإذا قطع الرأس مات الطائر وانقطع السير إلى الله تعالى، وإذا اختل الجناحان أو أحدهما كان السير إلى الله تعالى عاثرا. فينبغي للعبد أن يكمل خوفه، أولا يكمل محبته لله تعالى لأنها الرأس، ويكمل خوفه ورجاءه لله تعالى، فبهما يتم السير إلى الله تعالى. ما دليل أن هذه أصول العبادة؟ قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهذه الآية تضمنت هذه المقامات الثلاثة، وبدأ الله تعالى بذكر المحبة أولا، وذلك في قوله الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة القربة، وذلك بمحبته، فإن ابتغاء الوسيلة إليه جل وعلا هي التقرب إليه بحبه سبحانه وبحمده. فالتقرب إليه بالحب هو أول المقامات وأعظمها، الذي إذا حققه العبد فاز وسبق سبقا كبيرا. ثم ذكر بعد ذلك أنواعا من أعمال القلوب والجوارح، فقال والإخبات والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل، وهذه أعمال تكون في القلب وتكون في الجوارح، منها قولي ومنها عملي، كل هذه يجب إفراد الله تعالى بها. ومن هنا نفهم أن توحيد الإلهية هو أن تفرد الله تعالى بالعبادة فلا تعبد معه غيره، هذا هو توحيد الإلهية، إفراد الله تعالى بالعبادة فلا يعبد معه سواه جل وعلا، بل هو المتفرد سبحانه وبحمده بالحب والخوف والرجاء وسائر الأعمال الواجبة والمستحبة الظاهرة والباطنة التي أمر الله تعالى بها ورسوله. وهذا التعريف أجود من ما شاع في بعض الكتب وانتشر من أن توحيد الإلهية إفراد الله تعالى بأفعال العباد، فإن هذا التعريف لا يبين المعرف. ومن وظائف التعريف ومهامها إيش؟ الكشف عن معاني الألفاظ، أليس كذلك؟ إذا قلت تعريف التوحيد، تعريف الفقه، تعريف الأصول، تعريف كذا، إنما تريد أن تبين وتعرف، فكيف تختار تعريفا من هذه التعريف أو ترشح تعريفا من التعريف الكثيرة التي تذكر؟ انظر إلى مدى بيانه للمقصود، فإنه كلما كان تعريف مبينا لللفظ وموضحا للمعنى كان ذلك أجدر وأولى بالترشيح من غيره في الاختيار. يقول رحمه الله فإن التوحيد حقيقته، إن التوحيد حقيقته أي منتهاه وأصله، حقيقة الشيء تطلق على منتهاه يعني ما ينتهي إليه، ويطلق أيضا على أصله الذي به يتبين ويتضح، أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط. الله أكبر، هذه حقيقة التوحيد، أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط في جلب المنافع ودفع المضار. فإن التوكل ثمرة كمال توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، فإذا كمل العبد تعلقه بالله تعالى في ربوبيته وفي إلهيته وفي أسمائه وصفاته صار إلى هذه المنزلة العظمى، وهي أن يرى الأمور كلها من الله تعالى، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وهذه الكلمات نرددها بعد صلواتنا وفي أدبار الفرائض والمكتوبات، ونقولها في غير ذلك من المناسبات والأحوال، ينبغي أن نقف عند معناها، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، فهو جل وعلا عنه يصدر كل شيء، فكل خير يصل إليك وكل شر يندفع عنك إنما هو من الله تعالى. فينبغي للعبد أن يحقق هذه المرتبة، وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي صحيح الإمام مسلم من طريق ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، لم يقل لي قط في شيء فعلته لما فعلته، ولا في شيء لم أفعله هل فعلت. وكان إذا لامني أهله أو عاتبوني في شيء قال دعوه فلو قضي شيء لكان. وهذا هو التسليم التام الذي يشير إليه المؤلف رحمه الله في قوله فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط. وانظر إلى قطع الالتفات، وليس الشأن في عدم الأخذ بالأسباب والوسائط، لكن هناك من يأخذ بالسبب والوسيلة كما سيأتي توضيحه والواسطة التي توصله إلى الغاية، لكنه يأخذ بها على أنها أمر الله وأنها الوسيلة التي يصل بها إلى النتيجة، وليس هناك تعلق ولا نظر ولا اعتماد على هذه الوسيلة أو هذا السبب أو هذه الواسطة التي توصله إلى الغاية. فرق بين الأخذ بالأسباب وبين الالتفات إليها، الالتفات إليها نقص في التوحيد، والأخذ بها من كمال الشرع والدين والعقل، ونفي الأسباب بالكلية هذا لا يقره شرع ولا عقل. فعندنا مراتب ثلاثة، التفات أخذ قطع وترك للأسباب. الطريق القويم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الله به ورسوله أن يأخذ الإنسان بالأسباب، لكن يأخذ بها على أنها وسائل قد تؤدي إلى النتيجة وقد لا تؤدي إلى النتيجة، والفاصل في ذلك والحاكم هو الله جل وعلا الذي لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. يقول المؤلف رحمه الله: فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى، كما جاء ذلك في الذكر المأثور الذي رواه البخاري ومسلم من طريق المغيرة بن شعبة فيما كتبه لمعاوية ابن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر الصلوات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يقول رحمه الله: وهذا المقام يثمر التوكل، يعني إذا تحقق للعبد هذا المقام وهو أن بلغ حقيقة التوحيد فإن التوكل ثمرة ذلك السعي ونتيجة ذلك العمل. وترك شكاية الخلق، يعني يثمر أيضا ترك شكاية الخلق، لا يلومهم، كما ذكرنا في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له في شيء فعله لما فعلته، ولا في شيء لم يفعله هل فعلته. وترك لومهم والرضا عن الله تعالى، والرضا عن الله جل وعلا غاية نعيم الدنيا كما أنه غاية نعيم الآخرة. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ذاق طعم الإيمان أي حصله ذوقا طعما يجده في قلبه وفي فؤاده، يجده كما يجد الإنسان طعم الحلو والمر والمالح وغيره بلسانه، لكنه لا يذوق ذلك إلا من حقق الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. والرضا عن الله تعالى أي يثمر هذا المقام من مقام التوحيد، تكميل الإلهية وتكميل الربوبية، يثمر الرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه.